بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 15 من دروس كتاب الجهاد من كتاب شيخنا زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله، الأفنان الندية شرح منظومة السبل السوية لفقه السنن المروية لنظيم العلامة الجليل الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله. يقول الشيخ حافظ رحمه الله: باب حكم الأسرى. يقول الشيخ حافظ: والقتل والمن على الأسير والرق والفدا بلا نكير بدفع مال أو فكاك مسلم، الكل بالوحيين صح فعلمي، ولا يزول الرق عمن أسلم من الأسارى بل بعتق تمم، وجاز فك مدعي الإسلام مع بينة من قبل أسر قد وقع، واختلفوا هل يسترق العرب، لكن إلى النص الجواز أقرب. يقول شيخنا زيد رحمه الله: الأسرى جمع أسير، والأسير هو الأخيذ من الكفار، أي المأخوذ من الكفار المحاربين، الذي يتم للجيش الإسلامي الاستيلاء عليهم من رجال بالغين ونساء وذراري. فأما النساء والذرية الذين لم يبلغوا الحلم فإنهم يصيرون أرقاء من جملة الغنائم، وأما الرجال العاقلون البالغون فقد اختلف العلماء في الحكم فيهم على أقوال أشهرها ما يلي. القول الأول قول الجمهور من السلف والخلف، وهو أن الإمام مخير فيهم بين أربعة أمور. الأمر الأول قتلهم إن كان فيه صلاح للإسلام والمسلمين. الأمر الثاني استرقاقهم، يكونون عبيدا. الأمر الثالث مفاداتهم بالمال أو بأسرى مسلمين عند الكفار. الأمر الرابع المن عليهم بإطلاقهم بدون مقابل، وهذا هو القول الراجح الذي دل على العمل به نصوص الكتاب والسنة، يعني العفو عنهم بدون مقابل لعلهم يسلمون. أما الكتاب أي دليل من القرآن، قول الله تعالى: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. فإن هذه الآية محكمة وليست منسوخة على الصحيح من أقوال العلماء. وأما السنة فقد وردت نصوص كثيرة تفيد التخيير، منها ما جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن 80 رجلا من أهل مكة هبطوا على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من جبال التنعيم عند صلاة الفجر ليقتلوهم، ليقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، فأخذهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سلما فاعتقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله عز وجل: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة، إلى آخر الآية. ومنها ما جاء عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أسارى بدر: لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء الأسرى، النتنى لتركتهم له، أي العفى عنهم قبل قتلهم. ومنها ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، أي جهة نجد، فجاءت برجل بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال سيد أهل اليمامة، فربطوه بسارية من سوار المسجد. خرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ما عندك يا ثمامة؟ قال: عندي يا محمد خير، إن تقتل تقتل ذا دم، يعني له مكان في قومه، وإن تنعم تنعم على شاكر، أي رد المعروف بالمعروف، وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت، كونه وقبيلة وغنياء. فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم تركه مأسورا حتى كان بعد الغد، بعد يومين، يعني جلس كأنه 3 أيام مربوط، حتى كان بعد الغد، فقال: ما عندك يا ثمامة؟ قال: عندي ما قلت لك، إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن كنت تريد المال فسل منه تعطى ما شئت. قال صلى الله عليه وسلم: أطلقوا ثمامة، يعني بدون مقابل. فانطلق إلى نخل قريب من المسجد، يعني إلى بستان فيه نخل، فاغتسل ثم دخل المسجد فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا محمد والله ما كان على الأرض أبغض إلي من وجهك فقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي. والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك فأصبح دينك أحب الدين كله إلي والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك فأصبح بلدك أحب البلاد كلها إلي. وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة فماذا ترى؟ فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر. فلما قدم مكة قال له يعني كفار قريش أو بعضهم قال له قائل صبوت؟ فقال لا، أنك كفرت. فقال لا، ولكن أسلمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا والله لا تأتيكم من يمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكونهم أرادوا سده فأراد حرمانه من الحنطة، كون يأتيه كأنها يزرع فيها الحنطة. ومنها ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما أسروا الأسارى يعني يوم بدر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر ما ترون في هؤلاء الأسارى؟ فقال أبو بكر يا رسول الله هم بنو العم والعشيرة، أرى أن تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفار وعسى الله أن يهديهم للإسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترى يا ابن الخطاب؟ قال لا والله ما أرى الذي رأى أبو بكر، ولكن أرى أن تمكننا فنضرب أعناقهم. تمكن علي من عقيل فيضرب عنقه، وتمكنني من فلان نسيبا لعمر فأضرب عنقه، ومكن فلانا من فلان قرابته، فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها. فهو يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر ولم يهوى ما قلت. ولما كان من الغد جئت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر قاعدين يبكيان. قلت يا رسول الله أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبك؟ فإن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبكي للذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء، لقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة، شجرة قريبة منه. وأنزل الله عز وجل ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، إلى قوله تعالى فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، فحل الله الغنيمة لهم. ومنها ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل فداء أهل الجاهلية يوم بدر 400. منها ما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت لما بعث أهل مكة في فداء أسراهم بعثت زينة في فداء أبي العاص بمال، وبعثت فيه بقلادة كانت لها عند خديجة أدخلتها بها على أبي العاص. قالت فلما راها رسول الله صلى الله عليه وسلم رق لها رقة شديدة، قال إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا لها الذي لها؟ قالوا نعم. ومنها ما جاء عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم فدى رجلين من المسلمين برجل من المشركين من بني عقيل. ومنها ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان ناس من الأسرى يوم بدر لم يكن لهم فداء، وجعل لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فداءهم أن يعلموا أولاد الأنصار الكتابة. قال فجاء يوما غلام يبكي إلى أبيه فقال ما شأنك؟ قال ضربني معلمي. قال الخبيث يطلب بذحل بدر والله لا تأتيه أبدا. يقولون الذحل هو الوتر، يعني كأنه ينتقده لما يضرب ولده بالوتر، وهذا يعني فرض أنه لا يضربه لأنه يعني كأنه تعليمه هنا مقابل يعني كفه عن القتل أو عن الفداء بمال، فلا يحتاج أن يضرب هذا الرجل هذا الطالب الصغير لأن عنده جناية وجناية الكفر. فجعل لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فداءهم أن يعلموا أولاد الأنصار الكتابة. قال: وجاء يوما غلام يبكي إلى أبيه فقال: ما شأنك؟ قال: ضربني معلمي أي الأسير. قال الخبيث أي والده يقول له: الخبيث يطلب بذحل أي بالوتر بدرا، يطلب بذحل بدرا والله لا تأتيه أبدا. في هذه النصوص دلالة صريحة لقول الجمهور الذي أخذ به من الفقهاء الشافعي وأحمد وإسحاق والثوري وغيرهم، واختيار الناظم حيث قال: والقتل والمن على الأسير والرق والفدا بلا نكير بدفع مال أو فكاك مسلم الكل بالوحيين صح فاعلمي. القول الثاني عدم جواز الفداء والمن، وهو محكي عن الأوزاع وأصحاب الرأي، واستدلوا بقوله تعالى: واقتلوهم حيث ثقفتموهم، وادعوا أنها ناسخة لقوله تعالى في سورة محمد: وإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء. القول الثالث أي في شأن الكافر الأسير أن المن خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم دون غيره، ورد عليهم بآية: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء. فإن حكمها عام لأنه خطاب لجميع الأمة لا تخصيص فيه، وإذا فلا وجه للقول بالخصوصية لعدم القرينة التي تدل عليها. قوله إذن قول الجمهور في مسألة الأسير أن قول الجمهور من السلف الخلف هو أن الإمام مخير فيهم بين أربعة أمور: الأمر الأول قتلهم إن كان فيه سلام للإسلام والمسلمين، القول الثاني استرقاقهم، القول الثالث مفاداتهم بالمال أو بأسرى مسلمين عند الكفار، الأمر الرابع المن عليهم بإطلاقهم بدون مقابل، وهذا هو القول الراجح الذي دل على العمل به نصوص الكتاب والسنة، وهذا الذي رجحه الشيخ زيد رحمه الله. قوله: ولا يزول الرق عمن أسلم من الأسارى بل بعتق تمم، أي إنه لا يزول ملك المسلمين عن الأسير بمجرد إسلامه، ولا يخرج عن ملك من أسره من المسلمين إلا أن يمن عليه بالعتق، فإنه حينئذ يصبح حرا بالعتق لا بمجرد إسلامه الواقع منه بعد وقوعه في الأسر. قوله: وجاز فك مدعي الإسلام مع بينة من قبل أسر قد وقع، أي إنه إذا ادعى الأسير بأنه كان مسلما قبل وقوعه أسيرا في أيدي المجاهدين فإنه لا يقبل منه مجرد الدعوة حتى يأتي ببينة صادقة يبرهن بها على صحة دعواه، وإلا فهو أسير يكون رقيقا ولا يرد إليه شيء من ماله الذي كان معه. والدليل على هذين الحكمين في البيتين المذكورين ما جاء عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: كانت ثقيف حلفاء لبني عقيل، فأسر ثقيف رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من بني عقيل وأصابوا معه العظباء، فأتى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الوثاق وقال: يا محمد. فأتاه وقال: ما شأنك؟ وقال: بما أخذتني وأخذت سابقة الحاج يعني العظباء، فقال: أخذتك بجريرة حلفائك ثقيف. ثم انصرف فناداه فقال: يا محمد يا محمد. قال: فقال: ما شأنك؟ قال: إني مسلم. قال: لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح. ثم انصرف عنه فناداه: يا محمد يا محمد. فأتاه وقال: ما شأنك؟ قال: إنك إني جائع فأطعمني وظمآن فأسقني. قال: هذه حاجتك. ففدى بعداء الرجلين. وما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر وجاء بالأسارى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينفلتن منهن أحد إلا بفداء أو ضرب عنق. قال عبد الله بن مسعود: فقلت يا رسول الله إلا سهيل بن بيضاء فإنه قد سمعته يذكر الإسلام. قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فما رأيتني في يوم أخف أن تقع علي حجارة من السماء مني في ذلك اليوم. قال حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا سهيل بن بيضاء. قال ونزل القرآن بقول عمر ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض إلى آخر الآيات. ففي هذين الحديثين دليل على عدة أمور. الأمر الأول عدم زوال ملك المسلمين عن الأسير بمجرد إسلامه، بل لا يزول عنه الرق إلا بالعتق. الأمر الثاني عدم قبول دعوى الأسير أنه كان مسلما قبل الأسر إلا ببينة واضحة تدل على صدق دعواه. الأمر الثالث جواز مفاداة أسر المسلمين بأسر المشركين تقديرا لحرمة المسلم ووفاء بحقه وحرصا على بقائه في صفوف المسلمين. الأمر الرابع في الحديث دليل على أن الأخذ بالحزم والحكم بالحق لا يتنافى مع الرحمة بالخلق وحسن الخلق. الأمر الخامس فيه بيان القدر العظيم والشأن الكبير للا إله إلا الله محمد رسول الله، إذ إنهما يعصمان الدم والمال والعرض في الدنيا، ومفتاح لجنة عرضها كعرض السماء والأرض يوم القيامة. الأمر الثالث أن المال الذي يأخذه المجاهدون من الكفار المحاربين لا يرد عليهم ولو أسلموا، وإنما هو غنيمة للمجاهدين. الأمر السابع مشروعية أداء الشهادة لمن لم يعلمها ولو لم تطلب من الشاهد. الأمر الثاني مشروعية الشفاعة للغير لتقضى حاجته، وذلك في حدود الشرع الشريف. الأمر التاسع بيان ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الخوف على أنفسهم من العقوبات عاجلة أو آجلة. الأمر العاشر بيان مدى عناية الله بعبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، حيث يأتيهم التوجيه الرباني ليحل مشكلاتهم فور حدوثها ليكونوا على بينة من أمرهم. قوله واختلفوا هل يسترق العرب لكن إلى النص الجواز أقرب، والمعنى أن العلماء اختلفوا في جواز استرقاق العرب وعدم جوازه، فذهب جمهورهم إلى الجواز لأدلة كثيرة، منها ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لا أزال أحب بني تميم بعد ثلاث سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها فيهم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هم أشد أمتي على الدجال. قال وجاءت صدقاتهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه صدقات قومنا. قال وكان سبية منهم عند عائشة أو سبية منهم عند عائشة رضي الله عنها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقيها فإنها من ولد إسماعيل. في رواية ثلاث خصال سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني تميم لا أزال أحبهم بعد. كان على عائشة محرر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعتقي من هؤلاء، وجاء صدقاتهم، فقال هذه صدقات قومي. قال هم أشد الناس قتالا في الملاحم. ومنها ما جاء عن مروان بن الحكم ومسور بن مخرمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين جاءه وفد هوازن مسلمين فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم، وقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الحديث إلي أصدقه، فاختاروا إحدى الطائفتين إما السبي وإما المال، وقد كنت استأنيت بكم. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم انتظرهم بضع عشرة ليلة حين قفل من الطائف، أي رجع من الطائف، فلما تبين لهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين قالوا فإنا نختار سبينا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال أما بعد فإن إخوانكم هؤلاء قد جاءونا تائبين، وإني رأيت أن أرد إليهم سبيهم، ومن أحب أن يطيب أي نفسه ومن أحب أن يطيب فليفعل، ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفي الله علينا فليفعل. قال الناس قد طيبنا ذلك يا رسول الله لهم. وقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لا ندري من أذن منكم في ذلك ممن لم يأذن، فرجعوا حتى ترفع إلينا عرفاؤكم أمركم. فرجع الناس فكلهم فكلمهم عرفاؤهم أي شيوخ قبائلهم، ثم رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروا أنهم قد طيبوا وأذنوا، فهذا الذي بلغنا من سبي هوازن. ومنها ما جاء عن عائشة رضي الله عنها لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا بني مصطلق، وقعت جويرية بنت الحارث في السبي لثابت بن قيس بن شماس أو لابن عم وابن عم له، فكاتبته على نفسها. وكانت امرأة حلوة ملاحة أو ملاحة، يعني مريحة يعني جميلة. فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار سيد قومه، قد أصابني من البلاء ما لم يخف عليك، فجئتك أستعينك على كتابتي. قال: فهل لك في خير من ذلك؟ قالت: وما هو يا رسول الله؟ قال: أقضي كتابتك وتزوجك. قالت: نعم يا رسول الله. قال: قد فعلت. قالت: وخرج الخبر إلى الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج جويرية بنت الحارث، وقال الناس: أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسلوا ما بأيديهم. قالت: فلقد أعتق بتزويجه إياها 100 أهل بيت من بني مصطلق، فما أعلم امرأة كانت أعظم بركة من قومها على قومها منها. رواه أحمد واحتج به في رواية محمد بن الحكم. قال: لا أذهب إلى قول عمر، ليس على عربي ملك. قد سبى النبي صلى الله عليه وسلم العرب في غير حديث، وأبو بكر وعلي حين سبى بني ناجية. فقد دلت، يقول شيخنا زيد رحمه الله، وقد دلت هذه النصوص على أمور كثيرة. الأمر الأول: جواز استرقاق العرب، وأنهم كغيرهم من أسارى الحرب الذين جعل أمرهم إلى اختيار الإمام، كما سلف ذلك قريبا. الأمر الثاني: بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من حب الصدق ومكارم الأخلاق، كما في معاملته مع وفد هوازن. الأمر الثالث: أن الغنيمة إذا جرت فيها القسمة، فكل واحد من الغانمين له حرية التصرف في قسمه بالاسترقاق أو الفداء أو المن بدون فداء. الأمر الرابع: إثبات معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في إخباره عن بني تميم أنهم أشد الأمة قتالا للدجال. الأمر الخامس: فضل التوبة وما لها من الثمرات العاجلة والآجلة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتبرها شافعة لهوازن، حيث قال: جاءونا تائبين. الأمر السادس: مشروعية إقامة العرفاء في المجتمع، أي الشيوخ، ليكونوا عونا للإمام في ضبط الأمور وإنجاز المهمات التي توكل إليهم في حدود ما يريده الإمام منهم في غير معصية. الأمر السابع: جواز وقوع العتق صداقا، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع جويرية أم المؤمنين. الأمر الثاني: مشروعية إقالة العثرات وإكرام من أصابه الذل بعد عز. قال أبو حنيفة: والعترة لا يقبل من مشرك العرب إلا الإسلام أو السيف، واستدلوا بقوله تعالى: وإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين. قالوا: المراد مشركو العرب، حيث كان العهد لهم يومئذ دون العجم. والراجح هو القول الأول. أي جواز استرقاق العرب، هذا قول الجمهور. والراجح هو قول الجمهور لأمور التالية: أولا، عموم الآية: فإذا لقيتم الذين كبروا فضرب الرقاب، فإذا أخنتهم فشدوا الوثاق، وإما منا بعد وإما فداء. ثانيا، صريح الأحاديث التي رأيت. ثالثا، فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في فتح أرض الشام وأطراف أرض العرب، ولم يفرقوا بين العرب والعجم. رابعا، فعل علي بن أبي طالب خاصة، حيث ثبت أنه استرق بني ناجية ذكورهم وإناثهم وهم من قريش. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله: ويقتل الجاسوس باتفاق ذو حربنا، وقيل بالإطلاق، وعبد كافر إذا ما أسلم يصير حرا بدليل أحكم، إلا إذا أسلم بعده سيده فهو به أولى فيبقى في يده، وماله أحرز من قد أسلم طوعا كذاك الدم منه عصم. يقول الشيخ زيد رحمه الله: تضمنت هذه الأربعة الأبيات أربعة أحكام من أحكام الأسرى. الحكم الأول: جواز قتل الجاسوس. والجاسوس هو الذي يتبع عورات المسلمين ويأخذ المعلومات عن المجاهدين ويكشفها عند الأعداء ليعدوا لهم العدة ويتربصوا بهم الدوائر. وفي هذا الحكم تفصيل، وذلك أن الجاسوس لا يخلو أولا إما أن يكون من الكفار المحاربين، وإما أن يكون معاهدا أو ذميا، وإما أن يكون مسلما. فإن كان من الكفار المحاربين فإنه يقتل باتفاق، بدليل ما جاء عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلا، فجاء عين، أي جاسوس، جاء عين المشركين ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يتصبحون، أي يتناولون طعام الغداء، فدعوه إلى طعامهم. فلما فرغ الرجل ركب على راحلته وذهب مسريعا لينذر أصحابه. قال: فأدركته، أي أدركه سلمة بن الأكوع، فأدركته فنخت راحلته، أي أنامها، أي سقطت، فنخت راحلته وضربت عنقه. فغنمني رسول الله صلى الله عليه وسلم سلبه، أي ما يملكه من خير وسلاح. وهو عند البخاري بلفظ: أتى النبي صلى الله عليه وسلم عين من المشركين وهو في سفر، فجلس عند أصحابه يتحدث، ثم انفتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اطلبوه، أي انصرف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اطلبوه واقتلوه. فنفله وسلبه. وهو ظاهر أن سلمة بن الأكوع طلبه وقتله بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بدليل إعطائه سلبه. والحديث في صحيح مسلم. وفيه: ثم تقدم يتغدى مع القوم، وجعل ينظر وفينا ضعفة ورقة في الظهر، أي قلة مركوبات وضعفها، وبعضنا مشاة، فأتى جمله فأطلق قيده، ثم أناخه أينامه وقاد عليه فأثاره واشتد الجمل، أي أسرع. وهذا الصنيع يدل على أن الرجل، شيخنا زيد رحمه الله، وهذا الصنيع يدل على أن الرجل اطلع على شيء من ضعف المسلمين. قال الإمام النووي رحمه الله في شرح هذا الحديث: وفيه قتل الجاسوس الكافر الحربي، وهو كذلك بإجماع المسلمين. ويأتي النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أمرهم بطلبه وقتله. وأما إن كان الجاسوس معاهدا أو ذميا، يعني كافرا لكنه معاهد أو ذميا، فللعلماء فيه أقوال أشهرها ثلاثة. أولا، يعتبر ناقضا للعهد، أي بالتجسس على المسلمين، فإن رأى الإمام استرقاقه أرقه، ويجوز قتله بحسب مصلحة الجيش الإسلامي، وهذا هو قول مالك والأوزاعي. ثانيا، لا ينقض عهده بذلك، أي بالتجسس على المسلمين، وهذا قول الجمهور. القول الثالث: كذلك لا ينتقض عهده إلا أن يكون قد شرط عليه انتقاض العهد بذلك، وهو قول الشافعية، الذي يظهر رجحانه، وبه تضمن المصلحة تفويض أمره إلى الإمام، ويحكم بما يرى فيه تحقيق المصلحة والعدل، حتى لا تكون فرصة متاحة لأعداء الدين على المسلمين. وبجانب ذلك لا يهضم حق شخص معاهد أو ذمي خاضع لشروط المملكة الإسلامية. يعني رجح الشيخ القول الأول. وأما الجاسوس المسلم فكذلك اختلف الفقهاء في حكمه. القول الأول فذهب الجمهور والأوزاعي وأبو حنيفة وبعض المالكية وجمهور العلماء إلى أن الإمام يتولى تعزيره بما يرى من ضرب وحبس ونحوهما، ولا يجوز قتله. القول الثاني هو الذي رجحه الشيخ زيد رحمه الله، وقال الإمام مالك رحمه الله: يجتهد فيه الإمام، ولو فسر الاجتهاد، يعني هل هو بالقتل، هل هو بالسجن، هل هو بتغريم المال أو نحو ذلك. ثالثا، وقال القول الثالث، وقال القاضي عياض: قال كبار أصحابي يقتل. قلت، يقول شيخنا زيد رحمه الله: وكأنهم تمسكوا بقصة حاطب رضي الله عنه حينما هم عمر بقتله، وقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ثم بين له أن المانع من قتله كونه شهد بدرا، وذلك أخص من كونه المانع هو الإسلام. إذ لو كان الإسلام هو المانع من قتله لبينه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعلله بشيء أخص منه. مما ينبغي أن يعلم من هذه الخصوصية: إنما ثبتت لحاطب أو من كان مثله، أما غيره فلا يستحق. والقول الرابع: بعض العلماء يرى جواز قتله إذا كان التجسس له عادة، أي قتل المسلم الجاسوس إذا كان التجسس له عادة. ويظهر أن قول الإمام مالك أولى بالترجيح، وهو أنه يجتهد الإمام فيه، ولمفسر الاجتهاد هل يقتل، هل يغرم بالمال، هل يسجن أو غير ذلك. ويظهر أن قول الإمام مالك أولى بالترجيح، وذلك بأن يفوض أمره إلى الإمام فيحكم فيه باجتهاده باجتهاد، بحيث إذا رأى المصلحة في تعزيره بالضرب أو السجن عزره وأبقاه حتى يحكم الله. وإلى هذا الحكم أشار الناظم بقوله: ويقتل الجاسوس باتفاق ذو حربنا، وقيل بالإطلاق. تنبيه، ومما ينبغي التنبيه عليه هو أنه يجب على المسلمين وبالأخص قادة الجيش الإسلامي أن يأخذوا حذرهم بكل دقة من تسلل جواسيس أعداء الدين إلى صفوفهم وثكناتهم، لئلا يتمكنوا من اكتشاف العدد والعدة والمكان المعد للأسلحة، فإنهم إن تمكنوا من ذلك استطاعوا أن يخططوا ويصلوا إلى تحقيق مطامعهم اللئيمة أو بعضها. ثم إنه قد يكون الجاسوس منتمنا إلى الإسلام مجرد انتماء، فيشتبه على الجيش الإسلامي أمره، وحينئذ تجب متابعته ومراقبته حتى ينكشف أمره، ومن ثم يلقى جزاؤه. وقد جاء في البخاري قوله: باب الجاسوس، وقول الله تعالى: لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. ثم ساق بسنده إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد بن الأسود، قال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، وهي موضع بين مكة والمدينة بقرب المدينة ب12 ميلا، فإن بها ضعينة، أي امرأة مسافرة في هودج، قيل اسمها سامرة وقيل اسمها كنود، فإن بها ضعينة ومعها كتاب فخذوه منها. فانطلقنا تعادى بنا خيلنا، أي تسرع وتجري بهم خيلهم، حتى انتهينا إلى الروضة، فإذا نحن بالضعينة فقلنا: أخرجي الكتاب. فقالت: ما معي من كتاب. فقلنا: لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب، أي بخلعها. فخرجته من عقاصها، أي شعرها المظفور أو الخيط الذي شد به الشعر. فخرجته من عقاصها، فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتاع إلى أناس من أهل مكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا حاطب، ما هذا؟ قال: يا رسول الله، لا تعجل علي، إني كنت امرأة ملصقا في قريش حليفا لها، ولم أكن من أنفسها، أي منهم، أي من قرابتهم نسبا أو صهرا، وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات بمكة يحمون بها أهليهم وأموالهم، فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتي، وما فعلت كفرا ولا ارتدادا ولا عرضا بالكفر بعد الإسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد صدقكم. قال عمر: يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا المنافق. قال: إنه شهد بدرا، وما يدريك لعل الله أن يكون قد اطلع على أهل بدر، قال: اعملوا ما شئتم وقد غفرت لكم. في هذه القصة دليل مستقيم، أي واضح، على وجوب متابعة الجواسيس ونقلة الأخبار للأعداء، سواء كانوا ذكورا أو إناثا، ولو كانوا من المسلمين. وفي القصة من الفقه ما يأتي: ولن يختار الإمام المتابعة من يخشى ضرره أهل الصلاح والتقوى والصدق والأمانة والوفاء، كما يجب اختيار هؤلاء لحماية الثغور وظهور المسلمين. ثانيا: وجوب اتخاذ الوسائل الممكنة التي يتوصل بها إلى اكتشاف أمر الجاسوس أو المشتبه أمره، ولو أدى ذلك إلى كشف عورته، لأنها وإن كانت مفسدة إلا أن مفسدة الضرر أكبر، والقاعدة الأصولية تقضي بتقديم أعلى المصلحتين وجواز ارتكاب أخف المفسدتين. ثالثا: جواز هتك أسرار الجواسيس وبيع الذمم، وذلك بالاطلاع على ما يخبئه في أمتعتهم أو تحت ثيابهم، لأنهم الاحترام لهم والحالة كذلك. رابعا: مشروعية إقالة عثرات أصحاب الهفوات الذين لم يعرف عنهم الانبعاث في السوء والمعاصي، أي الوقوع في السوء والمعاصي. خامسا: استحباب تفهم القائد للجيش لخطأ من يخطئ من بعض أفراده وإصدار العفو عنه والوقوف بجانبه إذا دلت القرائن على صدقه في توبته وحسن نيته، وقد كان خطأه غير موجب لحد أو حق لآدمي. سادسا: فضيلة الجهاد وما له من الآثار الطيبة النافعة في الدنيا والبرزخ والآخرة. الحكم الثاني: ثبوت الحرية لمن هرب من عبيد الكفار إلى المسلمين، فأسلم لما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عتق رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الطائف من خرج إليه من عبيد المشركين. ولما جاء من حديث علي بن أبي طالب قال خرج عبدان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يوم الحديبية قال قد يقال عبدان الله أعلم نعم يعني يوم الحديبية قبل الصلح فكتب إلى مواليهم وقال والله يا محمد ما خرجوا إليك رغبة في دينك وإنما خرجوا هربا من الرك. وقال ناس صدقوا يا رسول الله ردهم إليهم. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ما أراكم تنتهون يا معشر قريش حتى يبعث الله عليكم من يضرب رقابكم على هذا. وأبى أن يردهم وقال هم عتقاء الله عز وجل. في هذين النصين دليل صريح على أن من هرب من عبيد الكفار إلى المسلمين فأسلم فإنه يصير حرا بمجرد عتق إمام المسلمين له، كما حصل ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبيد الطائف كما في حديث ابن عباس السابق. فقلت وهذا من مزايا الإسلام وفضائله وحسن آثاره في الدنيا، أما في الآخرة فيكون صاحبه حقا مع الذين أنعم الله عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ما إذا سبق السيد فتاه بالإسلام فإنه يبقى مملوكا له إلا أن يتكرم عليه بالعتق، لأن الأصل ثبوت الملك ولا يزول إلا بالعتق. وفي ذلك حديث مرسل أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف عن أبي سعيد الأعسم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في العبد وسيده قضيتين. قضى في العبد إذا خرج من دار الحرب قبل سيده فهو حر، فإن خرج سيده بعده لم يرد عليه، وإن خرج السيد قبل العبد من دار الحرب ثم خرج العبد بعده رده على سيده أو رد على سيده. يقول شيخنا زيد رحمه الله ففي هذين النصين دليل صريح على أن من هرب من عبيد الكفار إلى المسلمين فأسلم فإنه يصير حرا بمجرد عتق إمام المسلمين له، كما حصل ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبيد الطائف كما في حديث ابن عباس السابق. قلت وهذا من مزايا الإسلام وفضائله وحسن آثاره في الدنيا، ما في الآخرة يكون صاحبه حقا مع الذين أنعم الله عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ما إذا سبق السيد فتاه بالإسلام فإنه يبقى مملوكا له إلا أن يتكرم عليه بالعتق، لأن الأصل ثبوت الملك ولا يزول إلا بالعتق. وفي ذلك حديث مرسل. وإلى هذا التفصيل في هذا الحكم أشار الناظم بقوله وعبد كافر إذا ما أسلم يصير حرا بدليل أحكمه إلا إذا أسلم بعده سيده فهو به أولى فيبقى في يده. الحكم الثالث أن من أسلم الكفار المحاربين طوعا ورغبة في الإسلام فإن جميع أمواله ملك له، سواء كان إسلام في دار حرب وفي دار إسلام، وهذا هو مذهب الجماهير العلماء، واختاره الناظم والأدلة على ذلك صريحة منها ما جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. ومنها ما جاء عن صخر بن عيلة رضي الله عنه أن قوما من بني سلمة فروا عن أرضهم حين جاء الإسلام فأخذتها فأسلموا فخاصموني فيها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فردها عليهم وقال إذا أسلم الرجل فهو حق بأرضه وماله. في رواية يا صخر إن القوم إذا أسلموا أحرزوا أموالهم ودماءهم. في هذين الحديثين دلالة صريحة على أن الكافر الحربي إذا أسلم طوعا واختيارا فإنه يكون معصوم المال والدم والعرض، ولا سبيل لأحد على شيء من ذلك منه. وإلى هذا الحكم أشار الناظم بقوله وما له أحرز من قد أسلم طوعا كذاك الدم منه عصم هذا والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 15 من دروس كتاب الجهاد من كتاب شيخنا زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله، لفنان الندية شرح منظومة السبل السوية لفقه السنن المروية لنظيم العلامة الجليل الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله. يقول الشيخ حافظ رحمه الله باب حكم الأسرى. يقول الشيخ حافظ: والقتل والمن على الأسير والرق والفدا بلا نكير بدفع مال أو فكاك مسلم الكل بالوحيين صح فعلمي. ولا يزول الرق عمن أسلم من الأسارى بل بعتق تمم. وجاز فك مدعي الإسلام مع بينة من قبل أسر قد وقع. واختلفوا هل يسترق العرب لكن إلى النص الجواز أقرب. يقول شيخنا زيد رحمه الله: الأسرى جمع أسير، والأسير هو الأخيذ من الكفار، أي المأخوذ من الكفار المحاربين، الذي يتم للجيش الإسلامي الاستيلاء عليه من رجال بالغين ونساء وذراري. فأما النساء والذرية الذين لم يبلغوا الحلم فإنهم يصيرون أرقاء من جملة الغنائم. وأما الرجال العاقلون البالغون فقد اختلف العلماء في الحكم فيهم على أقوال أشهرها ما يلي. القول الأول قول الجمهور من السلف والخلف، وهو أن الإمام مخير فيهم بين أربعة أمور. الأمر الأول قتلهم إن كان فيه صلاح للإسلام والمسلمين. الأمر الثاني استرقاقهم، يكونون عبيدا. الأمر الثالث مفاداتهم بالمال أو بأسرى مسلمين عند الكفار. الأمر الرابع المن عليهم بإطلاقهم بدون مقابل. وهذا هو القول الراجح الذي دل على العمل به نصوص الكتاب والسنة، يعني العفو عنهم بدون مقابل لعلهم يسلمون. أما الكتاب أي دليل من القرآن، قول الله تعالى: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. فإن هذه الآية محكمة وليست منسوخة على الصحيح من أقوال العلماء. وأما السنة فقد وردت نصوص كثيرة تفيد التخيير، منها ما جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن 80 رجلا من أهل مكة هبطوا على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من جبال التنعيم عند صلاة الفجر ليقتلوهم، ليقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، فأخذهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سلما فاعتقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله عز وجل: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة، إلى آخر الآية. ومنها ما جاء عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أسارى بدر: لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء الأسرى، النتنا لتركتهم له، أي العفى عنهم قبل قتلهم. ومنها ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، أي جهة نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال سيد أهل اليمامة، فربطوه بسارية من سواري المسجد. خرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ما عندك يا ثمامة؟ قال: عندي يا محمد خير، إن تقتل تقتل ذا دم، يعني له مكان في قومه، وإن تنعم تنعم على شاكر، أي رد المعروف بالمعروف، وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت، كونه وقبيلة أغنياء. فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان بعد الغد، بعد يومين، يعني جلس كأنه 3 أيام مربوط، حتى كان بعد الغد. فقال: ما عندك يا ثمامة؟ قال: عندي ما قلت لك، إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن كنت تريد المال فسل منه تعطى ما شئت. قال صلى الله عليه وسلم: أطلقوا ثمامة، يعني بدون مقابل. فانطلق إلى نخل قريب من المسجد، يعني إلى بستان فيه نخل، فاغتسل ثم دخل المسجد فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا محمد، والله ما كان على الأرض أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي. والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب الدين كله إلي. فأصبح دينك أحب الدين كله إلي، والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك أحب البلاد كلها إلي، وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة فماذا ترى؟ فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر. فلما قدم مكة قال له يعني كفار قريش أو بعضهم، قال له قائل صبوت؟ فقال لا، أنك يعني كفرت. فقال لا، ولكن أسلمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا والله لا تأتيكم من يمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكونهم أرادوا سده فأراد حرمانه من الحنطة، كونه يأتيه كأنها يزرع فيها الحنطة. ومنها ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما أسروا الأسارى يعني يوم بدر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر ما ترون في هؤلاء الأسارى؟ فقال أبو بكر يا رسول الله هم بنو العم والعشيرة، أرى أن تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفار، وعسى الله أن يهديهم للإسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترى يا ابن الخطاب؟ قال لا والله ما أرى الذي رأى أبو بكر، ولكن أرى أن تمكننا فنضرب عناقهم. تمكن علي من عقيل فيضرب عنقه، وتمكنني من فلان نسيبا لعمر فأضرب عنقه، ومكن فلانا من فلان قرابته، فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها. فهاو يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر ولم يهوى ما قلت، ولما كان من الغد جئت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر قاعدين يبكيان، قلت يا رسول الله أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبك؟ فإن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبكي للذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء، لقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة، شجرة قريبة منه. وأنزل الله عز وجل ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، إلى قوله تعالى وكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، فأحل الله الغنيمة لهم. ومنها ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل فداء أهل الجاهلية يوم بدر 400. منها ما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت لما بعث أهل مكة في فداء أسراهم، بعثوا زينب في فداء أبي العاص بمال، وبعثوا فيه بقلادة كانت لها عند خديجة أدخلتها بها على أبي العاص. قالت فلما رأها رسول الله صلى الله عليه وسلم رق لها رقة شديدة، قال إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا لها الذي لها؟ قالوا نعم. ومنها ما جاء عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم فدى رجلين من المسلمين برجل من المشركين من بني عقيل. ومنها ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان ناس من الأسرى يوم بدر لم يكن لهم فداء، وجعل لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فداءهم أن يعلموا أولاد الأنصار الكتابة. قال فجاء يوما غلام يبكي إلى أبيه فقال ما شأنك؟ قال ضربني معلمي. قال الخبيث يطلب بذحل بدر والله لا تأتيه أبدا. يقولون الذحل هو الوتر، يعني كأنه ينتقده لما يضرب ولده بالوتر، وهذا يعني فرض أنه لا يضربه لأنه يعني كأنه تعليمه هنا مقابل يعني كفه عن القتل أو عن الفداء بمال، فلا يحتاج أن يضرب هذا الرجل هذا الطالب الصغير لأن عنده جناية وجناية الكفر. فجعل لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فداءهم أن يعلموا أولاد الأنصار الكتابة. قال وجاء يوما غلام يبكي إلى أبيه فقال ما شأنك؟ قال ضربني معلمي أي الأسير. قال الخبيث أي والده يقول له الخبيث يطلب بذحل أي بالوتر بدرا، يطلب بذحل بدرا والله لا تأتيه أبدا. في هذه النصوص دلالة صريحة لقول الجمهور الذي أخذ به من الفقهاء الشافعي وأحمد وإسحاق والثوري وغيرهم واختيار الناظم، حيث قال: والقتل والمن على الأسير والرق والفدا بلا نكير بدفع مال أو فكاك مسلم الكل بالوحيين صح فاعلمي. القول الثاني عدم جواز الفداء والمن، وهو محكي عن الأوزاعي وأصحاب الرأي، واستدلوا بقوله تعالى: واقتلوهم حيث ثقفتموهم، وادعوا أنها ناسخة لقوله تعالى في سورة محمد: وإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء. القول الثالث أي في شأن الكافر الأسير أن المن خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم دون غيره، ورد عليهم بآية: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء. فإن حكمها عام لأنه خطاب لجميع الأمة لا تخصيص فيه، وإذا فلا وجه للقول بالخصوصية لعدم القرينة التي تدل عليها. قوله إذا قول الجمهور في مسألة الأسير أن قول الجمهور من السلف الخلف هو أن الإمام مخير فيهم بين أربعة أمور: الأمر الأول قتلهم إن كان فيه سلام للإسلام والمسلمين، القول الثاني استرقاقهم، القول الثالث مفاداتهم بالمال أو بأسرى مسلمين عند الكفار، الأمر الرابع المن عليهم بإطلاقهم بدون مقابل، وهذا هو القول الراجح الذي دل على العمل به نصوص الكتاب والسنة، وهذا الذي رجح الشيخ زيد رحمه الله. قوله: ولا يزول الرق عمن أسلم من الأسارى بل بعتق تمم، أي إنه لا يزول ملك المسلمين عن الأسير بمجرد إسلامه، ولا يخرج عن ملك من أسره من المسلمين إلا أن يمن عليه بالعتق، فإنه حينئذ يصبح حرا بالعتق لا بمجرد إسلامه الواقع منه بعد وقوعه في الأسر. قوله: وجاز فك مدعي الإسلام مع بينة من قبل أسر قد وقع، أي إنه إذا ادعى الأسير بأنه كان مسلما قبل وقوعه أسيرا في أيدي المجاهدين فإنه لا يقبل منه مجرد الدعوة حتى يأتي ببينة صادقة يبرهن بها على صحة دعواه، وإلا فهو أسير يكون رقيقا ولا يرد إليه شيء من ماله الذي كان معه. والدليل على هذين الحكمين في البيتين المذكورين ما جاء عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: كانت ثقيف حلفاء لبني عقيل، فأسر ثقيف رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من بني عقيل وأصابوا معه العظباء، فأتى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الوثاق وقال: يا محمد. فأتى وقال: ما شانك؟ وقال: بما أخذتني وأخذت سابقة الحاج يعني العظباء. فقال: أخذتك بجريرة حلفائك ثقيف. ثم انصرف فناداه فقال: يا محمد يا محمد. فقال: ما شانك؟ قال: إني مسلم. قال: لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح. ثم انصرف عنه فناداه: يا محمد يا محمد. فأتاه وقال: ما شانك؟ قال: إنك إني جايع فأطعمني وظمآن فأسقني. قال: هذه حاجتك. ففدى بعداء الرجلين. وما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر وجاء بالأسارى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينفلتن منهن أحد إلا بفداء أو ضرب عنق. قال عبد الله بن مسعود: فقلت: يا رسول الله إلا سهيل بن بيضاء، فإنه قد سمعته يذكر الإسلام. قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فما رأيتني في يوم أخف أن تقع علي حجارة من السماء مني في ذلك اليوم. قال: حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا سهيل بن بيضاء. قال: ونزل القرآن بقول عمر: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض إلى آخر الآيات. ففي هذه ففي هذين الحديثين دليل على عدة أمور. الأمر الأول عدم زوال ملك المسلمين عن الأسير بمجرد إسلامه، بل لا يزول عنه الرق إلا بالعتق. الأمر الثاني عدم قبول دعوى الأسير أنه كان مسلما قبل الأسر إلا ببينة واضحة تدل على صدق دعواه. الأمر الثالث جواز مفاداة أسر المسلمين بأسر المشركين تقديرا لحرمة المسلم ووفاء بحقه وحرصا على بقائه في صفوف المسلمين. الأمر الرابع في الحديث دليل على أن الأخذ بالحزم والحكم بالحق لا يتنافى مع الرحمة بالخلق وحسن الخلق. الأمر الخامس فيه بيان القدر العظيم والشأن الكبير للا إله إلا الله محمد رسول الله، إذ إنهما يعصمان الدم والمال والعرض في الدنيا، ومفتاح لجنة عرضها كعرض السماء والأرض يوم القيامة. الأمر الثالث أن المال الذي يأخذه المجاهدون من الكفار المحاربين لا يرد عليهم ولو أسلموا، وإنما هو غنيمة للمجاهدين. الأمر السابع مشروعية أداء الشهادة لمن لم يعلمها ولو لم تطلب من الشاهد. الأمر الثامن مشروعية الشفاعة للغير لتقضى حاجته، وذلك في حدود الشرع الشريف. الأمر التاسع بيان ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الخوف على أنفسهم من العقوبات عاجلة أو آجلة. الأمر العاشر بيان مدى عناية الله بعبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، حيث يأتيهم التوجيه الرباني ليحل مشكلاتهم فور حدوثها ليكونوا على بينة من أمرهم. قوله واختلفوا هل يسترق العرب لكن إلى النص الجواز أقرب، والمعنى أن العلماء اختلفوا في جواز استرقاق العرب وعدم جوازه، فذهب جمهورهم إلى الجواز لأدلة كثيرة منها ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لا أزال أحب بني تميم بعد ثلاث سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها فيهم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هم أشد أمتي على الدجال. قال وجاءت صدقاتهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه صدقات قومنا. قال وكان سبية منهم عند عائشة أو سبية منهم عند عائشة رضي الله عنها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقيها فإنها من ولد إسماعيل. في رواية ثلاث خصال سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني تميم لا أزال أحبهم بعد. كان على عائشة محرر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعتقي من هؤلاء، وجاء صدقاتهم، فقال هذه صدقات قومي. قال هم أشد الناس قتالا في الملاحم. ومنها ما جاء عن مروان بن الحكم ومسور بن مخرمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين جاءه وفد هوازن مسلمين فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم، وقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الحديث إلي أصدقه، فاختاروا إحدى الطائفتين إما السبي وإما المال، وقد كنت استأنيت بكم. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم انتظرهم بضع عشرة ليلة حين قفل من الطائف، أي رجع من الطائف، فلما تبين لهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين قالوا فإنا نختار سبينا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال أما بعد فإن إخوانكم هؤلاء قد جاءونا تائبين، وإني رأيت أن أرد إليهم سبيهم، ومن أحب أن يطيب أي نفسه ومن أحب أن يطيب فليفعل، ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفي الله علينا فليفعل. قال الناس قد طيبنا ذلك يا رسول الله لهم. وقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لا ندري من أذن منكم في ذلك ممن لم يأذن، فرجعوا حتى ترفع إلينا عرفاؤكم أمركم. فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم أي شيوخ قبائلهم، ثم رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروا أنهم قد طيبوا وأذنوا، فهذا الذي بلغنا من سبي هوازن. ومنها ما جاء عن عائشة رضي الله عنها لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا بني مصطلق، وقعت جويرية بنت الحارث في السبي لثابت بن قيس بن شماس أو لابن عم له، فكاتبته على نفسها. وكانت امرأة حلوة ملاحة يعني مريحة يعني جميلة. فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار سيد قومه، قد أصابني من البلاء ما لم يخف عليك، فجئتك أستعينك على كتابتي. قال: فهل لك في خير من ذلك؟ قالت: وما هو يا رسول الله؟ قال: أقضي كتابتك وتزوجك. قالت: نعم يا رسول الله. قال: قد فعلت. قالت: وخرج الخبر إلى الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج جويرية بنت الحارث، وقال الناس: أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسلوا ما بأيديهم. قالت: فلقد أعتق بتزويجه إياها 100 أهل بيت من بني مصطلق، فما أعلم امرأة كانت أعظم بركة من قومها على قومها منها. رواه أحمد واحتج به في رواية محمد بن الحكم. قال: لا أذهب إلى قول عمر، ليس على عربي ملك. قد سبى النبي صلى الله عليه وسلم العرب في غير حديث، وأبو بكر وعلي حين سبى بني ناجية. فقد دلت، يقول شيخنا زيد رحمه الله، وقد دلت هذه النصوص على أمور كثيرة. الأمر الأول: جواز استرقاق العرب، وأنهم كغيرهم من أسارى الحرب الذين جعل أمرهم إلى اختيار الإمام، كما سلف ذلك قريبا. الأمر الثاني: بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من حب الصدق ومكارم الأخلاق، كما في معاملته مع وفد هوازن. الأمر الثالث: أن الغنيمة إذا جرت فيها القسمة، فكل واحد من الغانمين له حرية التصرف في قسمه بالاسترقاق أو الفداء أو المن بدون فداء. الأمر الرابع: إثبات معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في إخباره عن بني تميم أنهم أشد الأمة قتالا للدجال. الأمر الخامس: فضل التوبة وما لها من الثمرات العاجلة والآجلة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتبرها شافعة لهوازن، حيث قال: جاءونا تائبين. الأمر السادس: مشروعية إقامة العرفاء في المجتمع، أي الشيوخ، ليكونوا عونا للإمام في ضبط الأمور وإنجاز المهمات التي توكل إليهم في حدود ما يريده الإمام منهم في غير معصية. الأمر السابع: جواز وقوع العتق صداقا، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع جويرية أم المؤمنين. الأمر الثاني: مشروعية إقالة العثرات وإكرام من أصابه الذل بعد عز. قال أبو حنيفة: والعترة لا يقبل من مشرك العرب إلا الإسلام أو السيف، واستدلوا بقوله تعالى: وإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين. قالوا: المراد المشرك العرب، حيث كان العهد لهم يومئذ دون العجم. والراجح هو القول الأول. أي جواز استرقاق العرب، هذا قول الجمهور. والراجع هو قول الجمهور للأمور التالية: أولا، عموم الآية: فإذا لقيتم الذين كبروا فضرب الرقاب، فإذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، وإما منا بعد وإما فداء. ثانيا، صريح الأحاديث التي رأيت. ثالثا، فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في فتح أرض الشام وأطراف أرض العرب، ولم يفرقوا بين العرب والعجم. رابعا، فعل علي بن أبي طالب خاصة، حيث ثبت أنه استرق بني ناجية ذكورهم وإناثهم وهم من قريش. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله: ويقتل الجاسوس باتفاق ذو حربنا، وقيل بالإطلاق، وعبد كافر إذا ما أسلم يصير حرا بدليل أحكم، إلا إذا أسلم بعده سيده فهو به أولى فيبقى في يده، وماله أحرز من قد أسلم، طوعا كذاك الدم منه عصم. يقول الشيخ زيد رحمه الله: تضمنت هذه الأربعة الأبيات أربعة أحكام من أحكام الأسرى. الحكم الأول: جواز قتل الجاسوس. والجاسوس هو الذي يتبع عورات المسلمين ويأخذ المعلومات عن المجاهدين ويكشفها عند الأعداء ليعدوا لهم العدة ويتربصوا بهم الدوائر. وفي هذا الحكم تفصيل، وذلك أن الجاسوس لا يخلو أولا إما أن يكون من الكفار المحاربين، وإما أن يكون معاهدا أو ذميا، وإما أن يكون مسلما. فإن كان من الكفار المحاربين فإنه يقتل باتفاق، بدليل ما جاء عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلا، فجاء عين أي جاسوس جاء علم المشركين ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يتصبحون أي يتناولون طعام الغداء، فدعوه إلى طعامهم. فلما فرغ الرجل ركب على راحلته وذهب مسرعا لينذر أصحابه، قال فأدركته أي أدركه سلم بن الأكوع، فأدركته فنخت راحلته أي أنامها أي سقطت، فنخت راحلته وضربت عنقه. فغنمني رسول الله صلى الله عليه وسلم سلبه أي ما يملكه من خير وسلاح. وهو عند البخاري بلفظ أتى النبي صلى الله عليه وسلم عين من المشركين وهو في سفر، فجلس عند أصحابه يتحدث ثم انفتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اطلبوه أي انصرف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اطلبوه واقتلوه، فنفله سلبه. وهو ظاهر أن سلمة بن الأكوع طلبه وقتله بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بدليل إعطائه سلبه. والحديث في صحيح مسلم، وفيه ثم تقدم يتغدى مع القوم وجعل ينظر، وفينا ضعفة ورقة في الظهر أي قلة مركوبات وضعفها، وبعضنا مشاة، فأتى جمله فأطلق قيده ثم أناخه أي أنامه وقاد عليه فأثاره واشتد الجمل أي أسرع. وهذا الصنيع يدل على أن الرجل، يقول شيخنا زيد رحمه الله، وهذا الصنيع يدل على أن الرجل اطلع على شيء من ضعف المسلمين. قال الإمام النووي رحمه الله في شرح هذا الحديث، وفيه قتل الجاسوس الكافر الحربي وهو كذلك بإجماع المسلمين. ويأتي النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أمرهم بطلبه وقتله. وأما إن كان الجاسوس معاهدا أو ذميا، يعني كافرا لكنه معاهد أو ذميا، فللعلماء فيه أقوال أشهرها ثلاثة. ولن يعتبر ناقضا للعهد أي بالتجسس على المسلمين، فإن رأى الإمام استرقاقه أرقه، ويجوز قتله بحسب مصلحة الجيش الإسلامي، وهذا هو قول مالك والأوزاعي. كان لا ينقض عهده بذلك أي بالتجسس على المسلمين، وهذا قول الجمهور. القول الثالث، كذلك لا ينتقض عهده إلا أن يكون قد شرط عليه انتقاض العهد بذلك، هو قول الشافعية، الذي يظهر رجحانه وبه تضمن المصلحة تفويض أمره إلى الإمام ويحكم بما يرى فيه تحقيق المصلحة والعدل، حتى لا تكون فرصة متاعة لأعداء الدين على المسلمين. وبجانب ذلك لا يهضم حق شخص معاهد أو ذمي خاضع لشروط المملكة الإسلامية. يعني رجح الشيخ القول الأول. وأما الجاسوس المسلم فكذلك اختلف الفقهاء في حكمه. القول الأول في ذهب الجمهور والأوزاعي وأبو حنيفة وبعض المالكية وجمهور العلماء إلى أن الإمام يتولى تعزيره بما يرى من ضرب وحبس ونحوهما ولا يجوز قتله. القول الثاني والذي رجحه الشيخ زيد رحمه الله وقال الإمام مالك رحمه الله يجتهد فيه الإمام ولم فسر الاجتهاد، يعني هل هو بالقتل، هل هو بالسجن، هل هو بالتغريم المال أو نحو ذلك. وقال القاضي عياض قال كبار أصحابي يقتل. قلت، يقول شيخنا زيد رحمه الله، وكأنهم تمسكوا بقصة حاطب رضي الله عنه حينما هم عمر بقتله وقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ثم بين له أن المانع من قتله كونه شهد بدرا، وذلك أخص من كونه المانع هو الإسلام. إذ لو كان الإسلام هو المانع من قتله لبينه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعلله بشيء أخص منه. مما ينبغي أن يعلم من هذه الخصوصية إنما ثبتت لحاطب أو من كان مثله، أما غيره فلا يستحق. والقول الرابع، بعض العلماء يرى جواز قتله إذا كان التجسس له عادة، أي قتل المسلم الجاسوس إذا كان التجسس له عادة. ويظهر أن قول الإمام مالك أولى بالترجيح، وهو أنه يجتهد الإمام فيه والمفسر الاجتهاد، هل يقتل، هل يغرم بالمال، هل يسجن أو غير ذلك. ويظهر أن قول الإمام مالك أولى بالترجيح، وذلك بأن يفوض أمره إلى الإمام فيحكم فيه باجتهاد، بحيث إذا رأى المصلحة في تعزيره بالضرب أو السجن عزره وأبقاه حتى يحكم الله. وإلى هذا الحكم أشار الناظم بقوله ويقتل الجاسوس باتفاق ذو حربنا وقيل بالإطلاق. تنبيه ومما ينبغي التنبيه عليه، وأنه يجب على المسلمين وبالأخص قادة الجيش الإسلامي أن يأخذوا حذرهم بكل دقة من تسلل جواسيس أعداء الدين إلى صفوفهم وثكناتهم، لئلا يتمكنوا من اكتشاف العدد والعدة والمكان المعد للأسلحة، فإنهم إن تمكنوا من ذلك استطاعوا أن يخططوا ويصلوا إلى تحقيق مطامعهم اللئيمة أو بعضها. ثم إنه قد يكون الجاسوس منتمنا إلى الإسلام مجرد انتماء، فيشتبه على الجيش الإسلامي أمره، وحينئذ تجب متابعته ومراقبته حتى ينكشف أمره ومن ثم يلقى جزاؤه. وقد جاء في البخاري قوله باب الجاسوس، وقول الله تعالى لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. ثم ساق بسنده إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد بن الأسود، قال وانطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ. روضة خاخ وهي موضع بين مكة والمدينة بقرب المدينة باثنى عشر ميلا، فإن بها ضعينة أي امرأة مسافرة في هودج، قيل اسمها سامرة وقيل اسمها كنود، فإن بها ضعينة ومعها كتاب فخذوه منها. فانطلقنا تعادى بنا خيلنا أي تسرع وتجري بهم خيلهم حتى انتهينا إلى الروضة، فإذا نحن بالضعينة فقلنا أخرجي الكتاب، فقالت ما معي من كتاب، فقلنا لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب أي بخلعها، فخرجته من عقاصها أي شعرها المظفور أو الخيط الذي شد به الشعر، فخرجت من عقاصها، فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتاع إلى أناس من أهل مكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حاطب ما هذا؟ قال يا رسول الله لا تعجل علي، إني كنت امرأة ملسقا في قريش حليفا لها، ولم أكن من أنفسها أي منهم أي من قرابتهم نسبا أو صهرا، وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات بمكة يحمون بها أهليهم وأموالهم، فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتي، وما فعلت كفرا ولا ارتدادا ولا عرضا بالكفر بعد الإسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صدقكم. قال عمر يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. قال إنه شهد بدرا وما يدريك لعل الله أن يكون قد اطلع على أهل بدر، قال اعملوا ما شئتم وقد غفرت لكم. في هذه القصة دليل مستقيم أي واضح على وجوب متابعة الجواسيس ونقلة الأخبار للأعداء سواء كانوا ذكورا أو إناثا ولو كانوا من المسلمين. وفي القصة من الفقه ما يأتي، ولن يختار الإمام المتابعة من يخشى ضرره أهل الصلاح والتقوى والصدق والأمانة والوفاء، كما يجب اختيار هؤلاء لحماية الثغور وظهور المسلمين. ثانيا وجوب اتخاذ الوسائل الممكنة التي يتوصل بها إلى اكتشاف أمر الجاسوس أو المشتبه أمره، ولو أدى ذلك إلى كشف عورته، لأنها وإن كانت مفسدة إلا أن مفسدة الضرر أكبر، والقاعدة الأصولية تقضي بتقديم أعلى المصلحتين وجواز ارتكاب أخف المفسدتين. ثالثا جواز هتك أسرار الجواسيس وبايع الذمم، وذلك بالاطلاع على ما يخبئه في أمتعتهم أو تحت ثيابهم، لأنهم الاحترام لهم والحالة كذلك. رابعا مشروعية قالت عثرات أصحاب الهفوات الذين لم يعرف عنهم الانبعاث في السوء والمعاصي أي الوقوع في السوء والمعاصي. خامسا استحباب تفهم القائد للجيش لخطأ من يخطئ من بعض أفراده وإصدار العفو عنه والوقوف بجانبه إذا دلت القرائن على صدقه في توبته وحسن نيته، وقد كان خطأه غير موجب لحد أو حق لآدمي. سادسا فضيلة الجهاد وما له من الآثار الطيبة النافعة في الدنيا والبرزخ والآخرة. الحكم الثاني ثبوت الحرية لمن هرب من عبيد الكفار إلى المسلمين، فأسلم لما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عتق رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الطائف من خرج إليه من عبيد المشركين، ولما جاء من حديث علي بن أبي طالب قال خرج عبدان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يوم الحديبية، قال قد يقال عبدان الله أعلم نعم يعني يوم الحديبية قبل الصلح، فكتب إلى مواليهم وقال والله يا محمد ما خرجوا إليك رغبة في دينك، إنما خرجوا هربا من الرك، فقال ناس صدقوا يا رسول الله ردهم إليهم، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ما أراكم تنتهون تنتهون يا معشر قريش حتى يبعث الله عليكم من يضرب رقابكم على هذا وأبى أن يردهم، وقال هم عتقاء الله عز وجل. في هذين النصين دليل صريح على أن من هرب من عبيد الكفار إلى المسلمين فأسلم فإنه يصير حرا بمجرد عتق إمام المسلمين له، كما حصل ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبيد الطائف كما في حديث ابن عباس السابق. فقلت وهذا من مزايا الإسلام وفضائله وحسن آثاره في الدنيا، أما في الآخرة فيكون صاحبه حقا مع الذين أنعم الله عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ما إذا سبق السيد فتاه بالإسلام فإنه يبقى مملوكا له إلا أن يتكرم عليه بالعتق، لأن الأصل ثبوت الملك ولا يزول إلا بالعتق، وذلك وفي ذلك حديث مرسل أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف عن أبي سعيد الأعسم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في العبد وسيده قضيتين، قضى في العبد إذا خرج من دار الحرب قبل سيده فهو حر، فإن خرج سيده بعده لم يرد عليه، وإن خرج السيد قبل العبد من دار الحرب ثم خرج العبد بعده رده على سيده أو رد على سيده. يقول شيخنا زيد رحمه الله ففي هذين النصين دليل صريح على أن من هرب من عبيد الكفار إلى المسلمين فأسلم فإنه يصير حرا بمجرد عتق إمام المسلمين له، كما حصل ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبيد الطائف كما في حديث ابن عباس السابق. قلت وهذا من مزايا الإسلام وفضائله وحسن آثاره في الدنيا، ما في الآخرة يكون صاحبه حقا مع الذين أنعم الله عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ما إذا سبق السيد فتاه بالإسلام فإنه يبقى مملوكا له إلا أن يتكرم عليه بالعتق، لأن الأصل ثبوت الملك ولا يزول إلا بالعتق، وفي ذلك حديث مرسل. وإلى هذا التفصيل في هذا الحكم أشار الناظم بقوله وعبد كافر إذا ما أسلم يصير حرا بدليل أحكم إلا إذا أسلم بعده سيده فهو به أولى فيبقى في يده. الحكم الثالث أن من أسلم الكفار المحاربين طوعا ورغبة في الإسلام فإن جميع أمواله ملك له، سواء كان إسلامه في دار حرب وفي دار إسلام، وهذا هو مذهب الجماهير العلماء واختاره الناظم، والأدلة على ذلك صريحة منها ما جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا حق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. ومنها ما جاء عن صخر بن عيلة رضي الله عنه أن قوما من بني سلمة فروا عن أرضهم حين جاء الإسلام فأخذتها فأسلموا فخاصموني فيها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فردها عليهم وقال إذا أسلم الرجل فهو حق بأرضه وماله. في رواية يا صخر إن القوم إذا أسلموا أحرزوا أموالهم ودماءهم. في هذين الحديثين دلالة صريحة على أن الكافر الحربي إذا أسلم طوعا واختيارا فإنه يكون معصوم المال والدم والعرض، ولا سبيل لأحد على شيء من ذلك منه. وإلى هذا الحكم أشار الناظم بقوله وما له أحرز من قد أسلم طوعا كذاك الدم منه عصم هذا، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.